لكم حضوركم وأخص بالذكر كثيرا من طلبة التعليم العتيق في مدينة تطوان وكذلك بعضا من طلبة كلية الدراسات الإسلامية أو كلية الآداب في مدينة مرتيل شعبة الدراسات الإسلامية وقد أخبروني أن هذه أول زيارة لهم لهذه الكلية العظيمة فلعل هذا من فضل الله تبارك وتعالى قطعا جزما وهذا عنوان ما ندرسه في هذه الكلية من تحقيق التواصل الحضاري خارج الكلية هذه رسالة جديدة أيها الإخوة والأخوات من رسائل كلية أصول الدين هذه الكلية العتيدة التي تنتمي إلى جامعة عظيمة التي أقام صرحها جمع وثلة من كبار وأفاضل أهل العلم في بلادنا جزاهم الله تعالى خيرا رحم الله عز وجل أمواتهم وتفضل على أحيائهم بالبركات والرحمات هذا عهد جديد إن شاء الله تعالى نسأل فيه المولى جل وعلا أن يسهل أمورنا ويوفقنا لما فيه الخير لهذه البلاد الكريمة الحبيبة على قلوبنا عنوان هذه الرسالة الجديدة هو الشيخ الأستاذ المحبوب عندنا سعيد الكملي حفظه الله تبارك وتعالى، الذي صبر واستجاب لدعوة إخوانه فأقبل علينا مهللا وجهه من مدينة الرباط إلى مدينة تطوان، فأهلا به ومرحبا في هذه الحمامة البيضاء التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مدينة خير دائما كما كانت. ليس لنا ما نهديه لهذا الشيخ الفاضل، وقد قيل قديما الناس يهدون على قدرهم، لكنني أهدي على قدري. يهدون ما يفنى وأهدي الذي يبقى مدى الأيام والدهر. حاولت أن أكتب بعض أبيات لأرحب بالشيخ الفاضل، فكانت هذه الأبيات، ولعله قد استقبله إخوانه ومحبوه بتمر وحليب وما كنت أعرف ذلك، لكن سبحان الله وافق ما كتبت ما وقع، فقد قلت: نهديك تمرا من نخيل محبة وحليب صدق فيه زبد توددي، هذه الوجوه النيرات هديتي، أهديكها كلا بدون ترددي، لو طال وقتي لاستثرت قصائدي، لكن ضيق الوقت صار مقيدي. فأهلا به ومرحبا وسهلا في كليته وبين إخوانه وأساتذته. وأشكر أيضا شكرا حارا الأساتذة الفضلاء الذين لبوا طلب أبنائهم ومحبيهم وتلامذتهم ليشاركون في إقامة هذا الفرح أو هذه الفرحة الكبيرة في هذه المحاضرة الجليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا أطيل عليكم، فأمر الكلمة إلى الشيخ الفاضل، فاستمعوا وأنصتوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو كنا ما زلنا في زمن البعران والنوق لكانت ناقتي التي تحملني إليكم حقيقة بأن أقول فيها: يا ناق سيري عنقا. بارك الله. أنا قصيري عنقا فسيحا زيد. وقد وقع، وقد لقيت من تقع بهم الراحة بلقياهم وبالتعرف إليهم، والكلمات لا تطاوع بل لا تبلغ في الإبانة عما يختلج في صدري من الفرح بهذا الاستقبال الذي لقيته من الطلبة، وإنما قدمتهم لتقدمهم في الزمن. ثم بعد ذلك حظيت بما لم أكن أنتظره من هذا اللقاء الذي شرفني من أساتذتكم، وأخص بالذكر شيخ شيوخهم سيدي الحسين حفظه الله وبارك في عمره. فيعني من شدة الظهور الخفاء، فهذا الآن يعني الكلمات إذا صدرت فلن تؤدي ما أريد، ولذلك سيكون صمتي أبلغ من نطقي في هذا الباب. فبارك الله فيكم وحفظكم ونفع بكم. هذا الموضوع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، الغنم بالغرم، في تقديري أن الطلبة يحتاجون إليه، ولا سيما للجزء الثاني منه، أعني الغنم بالغرم، فإنهم لا يقدرونه قدره. روى الطبراني في معجمه الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى السوق فقال لأهل السوق: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وماذاك يا أبا هريرة؟ قال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا. فانطلقوا ومكث أبو هريرة مكانه ينتظر رجوعهم. فذهبوا إلى المسجد ثم رجعوا فقالوا يا أبا هريرة قال ما لكم؟ قالوا ما وجدنا شيئا يقسم. قال وما وجدتم أحدا في المسجد؟ قالوا بلى وجدنا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. قال ويحكم ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تحفظون الطلبة يحفظون الحديث السنن الذي رواه الإمام أحمد وابو داود الترمذي وابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ولا شرف من ولا رتبة أعظم من رتبة النبوة فلا شرف أعظم من شرف ورثها. وهذا الشرف دل عليه النقل كما دل عليه العقل دل عليه السمع من كتاب ربنا ومن سنة نبينا. قال ربنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وكفى بهذا شرفا لأولي العلم أن ثلث الله بهم في استشهادهم على أعظم قول في الكون وهو قول لا إله إلا الله. قال ربنا وقل رب زدني علما. فلم يأمر نبيه بالاستزادة من شيء من أشياء الدنيا إلا من العلم. قال ربنا وقال الذين أوتوا العلم في قضية قارون المعروفة وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فذكر ربنا وبين أنه لا يعلم أو لا يعلم قدر الآخرة حق علمها إلا الذين أوتوا العلم. قال ربنا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فبين ربنا أنه لا يتأهل لفهم كتابه إلا العالمون. قال ربنا في قصة سليمان لما أمر الملأ عنده بأن يأتوه بعرش الملكة قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فبين ربنا أنه لم يقتدر على ذلك إلا بالعلم إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على فضل هذا المطلوب وأنه أعظم مطلوب. قال ربنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الآية كان لها مصداق عظيم جدا في واقع الناس. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات رواه البخاري عن نافع بن الحارث أنه وكان واليا لعمر على مكة فجاء عمر رضي الله عنه يريد زيارة مكة فخرج إليه واليها يستقبله فلقيه بعسفان فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال استخلفت عليهم ابن أبزع. قال عمر ومن ابن أبزع؟ عمر قرشي مكي عالم بأبناء بلدته اختلاف قبائلهم ولا يعهد فيهم أحدا اسمه ابن أبزع. فقال من ابن أبزع؟ قال مولى من الموالي. فتعجب عمر قال استخلفت عليهم مولاه؟ مكة بلد الشرفة فيها بنو هاشم وفيها بنو أمية وفيها بنو مخزوم وفيها بنو عدي وفيها بنو تيم وتستخلف عليهم ما وجدت أحدا يصلح لهم إلا مولا. هذا شيء يستغرب له مولاه وقبلوه. فقال عمر فقال النافع بن الحارث يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله حافظ عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين فإنما قبلوه عليهم واليا عليهم لما كان حافظا لكتاب الله لما كان عالما بفرائض الله. وهذه القضية لتفهموها معشر الطلبة لتفهموها لتفهموا أن هذا شيء عظيم جدا لم يكن يخطر ببال عربي أن يليه مولا. انظروا قصة أبي بكر لما ولي أبوه أبو قحافة في مكة فبلغه أن المهاجرين والأنصار ولوا عليهم أبا بكر، وأبو بكر تيمي، وتيم وإن كانت وتيم بن مرة وإن كانت من يعني من القبائل الكبيرة من قبائل قريش، ولكنها لا ترقى أن تكون كبني هاشم، لا ترقى أن تكون كبني أمية. فكيف يلي كيف يلي رجل تيمي قريشا بين المسلمين؟ فتعجب لما بلغه نبأ ذلك قال وقابلت بذلك قريش. هذه عقلية العربي في ذلك الوقت، يستغرب قرشي أن يلي قرشي قريشا وليس هو من أفاضل، وكلهم أفاضل طبعا، ولكن ليس هو من القبائل الأعظم شأن فيهم. فتعجب كيف يقبل إذا كان أبو قحافة يستغرب ذلك وابنه عربي قرشي من العرب الأقحاح، فكيف يقبل قريش، كيف يقبل أهل المادي أن يليهم مولى؟ عمرو بن هند هذا الملك المشهور من ملوك الحيرة الذي كان في الجاهلية، الذي له قصة مع عمرو بن كلثوم، كان يلقب محرقا لأنه حرق 100 من بني دار، 100، وكان ملكا شديد البطش جبارا. قال مرة لجلسائه هل تعلمون أحد من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ قالوا لا نعلمه إلا أن يكون عمرو بن كلثوم. قال ولما تأنف أمه من خدمة أمي؟ قالوا لأن أمه ليلى بنت مهلهل، أبوها مهلهل شاعر العرب، وعمها كليب سيد العرب، وابنها عمرو بن كلثوم فارس العرب، وزوجها كلثوم كذا، فهي محاطة بالسؤدد من أطرافها كلها. فدعا عمرو بن كلثوم الملك، أراد أن يختبر هذا، فدعا عمرو بن هند الملك عمرو بن كلثوم من الشاعر واستزاره وطلب منه أن يأتيه بأمه أيضا لتزور أمه. وطبعا الوافد على الملك لابد أن يأتي بالتحف والهدايا. فدخل عمرو بن هند وقومه على الملك، ودخلت أم الشاعر على أم الملك بالهدايا والتحف. وكان الملك أوعز إلى أمه أن إذا دخلت عليك ليلى وأخذت مجلسها فاسأليها أن تناولك شيئا، وهذا هو الخدمة فقط، إذا قبلت أن تناولها شيئا فقد أخدمتها. ما تقول تسخري عليها ولا جبيلي نغسل ولا شيء غير. فلما أخذ القوم مجلسهم قالت أم عمرو بن هند لليلى بنت مهلهل ناوليني كذا. فقالت ليلى صاحبة الشأن تقوم له. فأعادت عليها فصرخت ليلى قالت واذ الله، فسمع ابنها صراخها فقام إلى سيف كان معلقا على في, 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 في الخيمة، وكانت كان الناس لا يدخلون على الملوك بسيوفهم إنما هو سيف معلق، فقام إليه فاخترطه فقتل به عمرو بن هند. وفي ذلك يقول في معلقة مشهورة أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين. أبا هند قولوا أطلبوا ألا ذكر ماشي هو وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا بأي مشيئة عمرو بن هند ترى أننا نكون الأرذلين تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوزنة تنزبون إلى آخر القصيدة. عربي يأنف من خدمة ملك، وهل قصة كليب لما قتله جساس إلا مثل هذا قضية الأنفة. هذا العربي هو هذا. كيف يصير بعد ذلك هذا العربي يقبل أن يليه مولا بعد أن كان يأنف أن يليه ملك؟ بسبب العيل. ولذلك قال جاءت نحن ذكرنا هذا في معرض بيان قول ربنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الآخرة لا شك، ودرجات في الدنيا أيضا. ولذلك أيضا الشواهد، شواهد هذه الفضيلة، فضيلة هذا العلم وأنه أفضل مطلوب من السنة كثيرة كثيرة أيضا. أنتم تحفظون حديث الصحيحين ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، تحفظون حديث أبي هريرة الذي روى الإمام أحمد وغيره أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى الحوت في البحر وحتى النملة لا يصلون على معلم الناس الخير. أي مرتبة تعلمون مرتبة أعظم من مرتبة الذي تشتغل ملائكة السماوات والأرض بالاستغفار له، ونائم ويستغفر له، ويأكل ويستغفر له، ويأتي حاجته ويستغفر له؟ هل تعلمون أحدا يفعل به مثل هذا؟ وهل هذا إلا دليل عظيم على شرف هذا المطلوب؟ هذا متعلما، فكيف به عالما معلما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو عالما ومتعلما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيحين من دعا إلى هدى كان له من الأجور، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أجور من آثامهم شيئا. فعدوا إن شئتم، أنا أحث الطلبة على العد. الإنسان يعلم شيئا من الخير فيتلقفه عنه الناس ويعلمونه وينتشر ذلك فليعد، ثم إذا عد فليعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة لا يعلم أو لا يعلم حصرها إلا الله تعالى. هذه أمور تجعل الناس طالبين راغبين في التعلم، حتى إنهم أحيانا يستبقون العلم فيصلون يتوهمون أنهم وصلوه ولم يصلوا إليه بعد، وما هذا إلا شدة الشغف أن يتدثروا بتثاره ويتزووا بزيه. هذه المنزلة التي كثر خطابها، احنا قلنا في عنوان هذه الكلمة الغنم بالغرم، الغنم بالغرم هذه قاعدة عند الفقهاء يعرفونها، قضية إذا اشتد الغنم فيها عظم الخطر فيها. الناس لا تنظر إلى جهة الخطورة في هذا، والطلبة ينبغي أن ينظروا إلى هذه الجهة، ينظرون إلى شرف العلم وإلى عزة القعساء التي يتبوأها العلماء، ولكن لا ينظرون إلى الغرر العظيم الذي فيه، غرر المخاطرة. أنتم تعلمون حديث الصحيحين في الثلاثة الذين توقد بهم النار، ومنهم ذلك الذي قرأ القرآن فيوقفه الله بين يديه فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول له ماذا عملت فيها، فيقول أي ربي قرأت القرآن فيك وأقرأته فيك، فيقول الله لو كذبت، هو حافظ القرآن وقرأه وأقرأه، التكذيب على أي شيء سلط، ما محل التكذيب هنا في قول ألم يقرأه؟ بلى. ألم يقرأه؟ بلى، لكنه قال قرأته فيك، محل التكذيب هو فيك، قرأته فيك وأقرأته فيك، قال الله كذبت، إنما قرأت، ويثبت له أنه قرأ، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، توقد بهم النار. الغنم بالغرم. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرفها ريحها لم يجد. ألسنا نرى ذلك في واقع الشباب اليوم؟ فلا. لماذا تتعلم؟ يقول يجب أن أتعلم شيئا لأحدث الناس، لأكلم الناس، لأنصح الناس. ما أقامك ربك هذا المقام؟ كان مالك رحمه الله يقول تعلمت هذا العلم لنفسي وكذلك كان الناس. هذه كلمة حقيق أن تكتب وتجعل في مرمى بصر كل أحد. إذا أراد إذا أخذ مضجعه ففتح عينه وجدها مكتوبة أمام عينيه في الجدار. تعلمت هذا العلم لنفسي لأعبد ربي على بصيرة، ما تعلمته لشيء آخر أبدا. ثم لا يقول إن ذلك كان حاله هو فقط، وإنما كان ذلك حال الناس جميعا. كل من تعلم علما إنما يتعلمه لنفسه، وكان الله ينشر علمهم وينفع بعلومهم عباد الله. لما صار العلم يتعلم لتنصح به وللأغراض التي ترونها، من تفع الناصح ولا المنصوح. روى الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب علما، من طلب العلم ليباري به العلماء أو يجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. ألسنا نعرف هذا اليوم؟ هذه الثلاث متحققة، لا يجادل في هذا إلا منكر للقطعيات المرئيات المبصرات المحسوسات. ليباري به العلماء وليماري به السفهاء وليصرف وجوه الناس إليه فيقول ذاك ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل من طلب علما لهذا لهذه الأمور أدخله الله النار. الجرح سنك الجرح سنك تبيع وتشري ولا تغش المسلمين تدخل الجنة. أليس المراد هو الجنة؟ هذا هو المراد. روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطلبوا العلم لتباهوا به العلماء ولا تماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. الغنم بالغرم. ألستم ترون هذا الآن؟ يدخل الطالب الشاب أجلسوه في صدر المجلس، جلسوا لا بلست هذا، وإذا لم يقم أو يقعد في صدر المجلس بحيث الأنظار مصروفة إليه فإنه يجد في نفسه هذا إنسان يريد الله بما فعل، بما طلب، بما قرأ، بما تعلم. هذا الشق الآخر هذا من الدينار الذي ينبغي أن يرى أن ينظر. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان وما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول بلى قد كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فما نفعه العلم؟ ألم يكن الجهل أولى به؟ القضية في من جاه. انظر ما ينجيك عند ربك، ما يكون سببا لدخولك الجنة فافعل. الجنة لها أبواب كثيرة، ليس لها باب واحد هو العلم، بل أحيانا العلم قد يكون سائقا وقائدا إلى النار، نسأل الله العافية. وفي الصحيحين هذا في حديث المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ورأيت أقواما تقرض شفاههم بمقارض من نار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. أتقرؤون كتاب الله؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وروى البيهقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يناديني على رؤوس الأشهاد فيقول لي يا عويمر، فأقول لبيك ربي، فيقول ماذا عملت فيما علمت. لا خطورة. وهذه التي كان العقلاء من العلماء ينصحون بها ويربون عليها أبناءهم. وأنتم تعرفون تأية أبي إسحاق الألبيري التي أخرجها وأبرزها فخر طنجة الشيخ سيدي عبد الله بن نور رحمة الله عليه: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، ويجلو ما بعينك من عشاها ويهديك السبيل إذا ضللت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت، وإن أعطيت فيه طويل باع. وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. هذه هي القضية. فالمقبل على هذا الباب ينبغي أن يستحضر الجهتين، جهة الخطر والغرر وجهة الشرف والعزة. فإن نظر بعين واحدة فإن نظره أحول، يوشك أن يخبط به خط عشواء. وقد قلت أمس لبعض الطلبة: ولعل العشواء أن تكون أهدى منه سبيلا. فإذا علم هذا فإننا نقول إن تحصيل هذا العلم له وسائل، وسائل كثيرة، لكن نقتصر منها هنا على بعض. الوسيلة الأولى الإخلاص. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هذا هو الذي يفرق لك بين الحق من الباطل، وهو العلم، هو الذي يميز لك الخطأ والصواب والعلم. وذلك ينال بتقوى الله والإخلاص له. واتقوا الله يعلمكم الله، هذه يقولها العلماء لطلبته. الوصية الثانية الذكاء. فإن كثيرا من مسائل العلم لا يفهمها الأغبياء، والاشتغال بها ضرب من العبث والاشتغال بما لا يطاق. وأنتم تعلمون قضية الخليل بن أحمد رحمه الله لما كان يدرس العروض، وكان له طالب لم يستقم له فهم تلك المادة، وما والشيخ يستحي أن يقول له: انصرف أنت، لا تصلح لهذا الشأن. فاهتدى مرة إلى شيء، وهو أنه كتب له بيت من الشعر وقال: وقطعه. والبيت هو: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وابتدي قطعته، ثم فطن إلى ما أراد الشيخ من صرف. أبو العلاء المعري يقول: فأرى العنقاء تكبر أن تصاد، فعاند من تطيق له عنادا. إذا كنت لا تطيق هذا الباب فانصرف عنه، وانظر ما تنتفع به وتنتفع وتنفع أمة المسلمين به. المصطفى صادق الرافعي رحمة الله عليه يذكر قضية عجيبة عن أزهري حمق، وسبب جنونه أنه كان يعني كعادة الأزهري في ذلك الزمن، كان الطالب يحفظ المتون، وكان ذلك الأزهري حفاظا للمتون، إلى أن صادف متنا كلما حفظه نسيه فيعيد حفظه فينساه فيعيد حفظه فينساه، إلى أن جن وخرج من الأزهر وترك اللدى، وصار يدور في طرق الإسكندرية مع واحد. فكان الرافعي رحمه الله، وكان من عادته أنه في العاشي يجلس في بعض مقاهي الإسكندرية، فيجلس إليه ذلك الأحمق وصاحبه، فكان يسميه، أنا أسميه مجنون الرافعي. هذا المجنون كان يعني الغريب أنه لا يتكلم كلاما مسلسلا مرتبا، لكن إذا ذكر فيما يسمع شيء مما يحفظ قالوا: مما كنا نحفظ كذا وكذا، ويستغير المتن. سبب ما وقع له هو هذا الذي ذكرنا. فعاند من تطيق له، ما استطعت، انصرف. الوسيلة الثالثة الحفظ. العلم لا ينال إلا بالحفظ، وإنما سبق السابقون لما حفظوا. كان من البدع التي سرنا نسمعها في هذا الزمن ويفشيها الناس أن الحفظ ليس مهما، وإنما المهم هو أن تعرف كيف تتهدى وتتأتى للعلم، وأما أن تحفظه فليس ذلك بشرط. نقول الطلبة والأساتذة الفضلاء يصححون لي، أقول الطلبة إن من العلوم علوما تبقى في الكتب لا تكون شيئا بارزا في الخارج. عندما يذكر الأصوليون أن حفظ القرآن ليس شرطا في شروط المجتهد، وإنما يكفيه أن يعرف آية الأحكام، بل لا يشترط أن يحفظها أيضا، فإذا عرف مظانها فذلك كافي له. هذا شيء يذكره الأصوليون ومعروف تعرفه الطلبة أيضا. لكن هل علمتم قط عالما كانت أمة المسلمين تدين الله بأقواله لا يحفظ القرآن، وبلغ مرتبة الإجتهاد ولا يحفظ القرآن؟ إيش كنت يدير تبلغ مرتبة الإجتهاد؟ فهذا كلام ينكر في الكتب لكن له لا مصداق له في واقع الناس. فعندما يأتي الآن إنسان ويقول ليس عليكم أن تحفظوا القرآن، ما تحفظوه شسي، هذه غريبة جدا، ويشتد استغرابي عندما يكون هذا الإنسان ممن يظهر عليه سمت المسلمين الصالحين الملتزمين، فيكون بعض العوام أشد تعظيما لكتاب الله منه. مرة واحد في الرباط بلغني أنه كان يقول مثل هذا، فقلت وعجبا له، أترى الناس مزدحمين على أبواب المساجد والكتاتيب كلهم يريد حفظ القرآن حتى ما وجد أحدهم لنفسه موضعا يجلس فيه فتقول لهم لا عليكم سير ما تحفظ دابا؟ هكذا الناس. بعض المناطق اندثر منها ما يسمى بالمسافرية. أنتم ما تقولون المخنشين؟ المخنشين المصطلح الجنوبي يقول المسافرية. ما هو معيار إقبال الطلبة على حفظ القرآن؟ ما هو المعيار؟ هو أن يرى عدد هؤلاء الآفاقيين في المساجد، هذا هو المعيار. مرة كنت في نواحي بن ملال فقال لي أحد المحفظين من هنا إلى أزلال، وهو يعني أرض عريضة كانت تعج بالطلبة الحفظة، أزيزهم كأزيز النحل في البوادي، يقول لا تجد في مسجد واحد آفاقيا واحدا ولا واحد. والبادية كانت هي المخزن، المخزن للمدن لحافظ القرآن. دليل ذلك التراويح، إذا ما يجيوش الطلبة من البوادي الناس ما تصليش تراويح، واللي يصلوا بهم الناس يقرؤون القرآن من المصاحف. في ذي البوادي فرغت. فإذا عندما يقول هذا الكلام من يجب أن يحث الناس حثنا على الإقبال على القرآن، يقول لما سيدي ماشي ضروري تحفظه، ماذا تركت لغيرك أن يقول؟ ماذا تركت للذين يريدون اجتثاث الإسلام من جذوره من هذه البلاد أن يقولوا؟ ماذا تركت لهم؟ ورحمة الله على الشيخ مصطفى النجار يقول في قصيدة له: أخي ما لصوت الدين أصبح خافتا، وما لمجال الدين أصبح ذاويا، وما لأيادي السوء تهدم صرحه وتجتث ما قد كان بالأمس بانيا. تجتثه من جذوره سيد القش لا ينبت مرة أخرى. فهذا شيء الحفظ هذا لا بد منه. الوسيلة الرابعة العمل، العمل بذلك المحفوظ. قد روى ابن عبد البر في جامع في جامعه في جامع جامع بيان العلم عن وكيع بن جراح والشعبي قال: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. وأخرج البخاري تعليقا عن ابن عون قال: ثلاث أحبهن لنفسي وأحبهن لإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. ويعني أنتم تعلمون هذا، تحفظون، طلبة يحفظون قول ابن وردي: في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل. الوسيلة الخامسة علو الهمة. يعني علو الهمة هو الذي بسببه يصبر الإنسان على المشاق. أما إذا كان الإنسان همته دنية فإنه يشتغل بما يشتغل به أدنياء وأبناء الدنيا من الرغبة في حصول المال وإنفاقه في ملذات. الفقهاء عندنا يحفظون تلاميذهم: تلك ذلك الذين كالبيتين مشهورين، قالت مسائل سحنون لقارئها: لن تبلغ العلم حتى تلعق الصبر. لا يبلغ العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. وكانت الخنساء تصف أخاها صخرا بهمة عالية، تقول في قصيدة في رثائه: عيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان الفتى السيدا، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان. تقول: عيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا. رفيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته أمردا. صغير مثل قال الحياة فصار سيدا. إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد، القوم مدوا بأيديهم إلى المجد، مد إليها اليد، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا. يكلفه القوم ما نبهم وإن كان أصغرهم مولدا. إذا ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم الهمة. واحد من الشعراء يصف يزيد بن المهلب، هذا كان أميرا فتاكا معروفا، وآل المهلب كلهم سادة أقوام أنجاد أشراف. يقول في يزيد أحد بني المهلب بن أبي صفرة، يقول: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب. 10 سنين. فهمك فيها جثام الأمور، وهم لذاتك أن يلعبوا. وهذه الهمة هي التي بلغت ابن عباس ذلك المبلغ الذي تعلمونه. تعلمون قصته لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إلى لدة له من الأنصار: هلم بنا نطف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال الآخر: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجوننا وفيهم من فيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتركت ذلك. هذه القضية الآن، فرق بيننا وبين من تقدمنا، أنهم إذا وجدوا من يثبطهم ويبطئهم تركوه ومضوا، وإذا وجدنا من يفعل بذلك من يفعل ذلك بنا بطأنا وعجزنا وثبطنا. قال: فتركت ذلك. وكان يطوف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه في القائلة، فيقول: هو قائل، فانتظر على عتبة بيته، إلى أن يخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله، هلا بعثت إلي فآتيك؟ فيقول: أنا أحق أن آتيك. وما زال على ذلك حتى كان من ابن عباس رضي الله عنهما كان. فكان الفتى الأنصاري يقول: كان ذلك الفتى القرشي أعقل مني. بلغت هذه الهمة ابن عباس أنه كان من أهل مجلس عمر. أنت تعرفون البخاري، الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. يعني عجيب جدا جدا. فتى في 15 من عمره أو السادسة أو الرابعة هذا ويدخل مع أشياخ بدر أصحاب 50 و60 الذين بيضت مفارقهم في الإسلام ويقول الرأي كما يقولون. هذه عجيبة جدا. ما الذي أوصله هذه المواصل؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لا شك، ولكن السبل التي وفق إليها طلب العلم لهمة العالية جدا. فكانوا يقولون لعمر كيف تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مهله؟ فكان يقول لهم إنه ممن قد علمتم، وكانوا لا يقتنعون بذلك. قال مرة فدعاهم ودعاني معهم، قال وما أراه دعاني إلا ليريهم مني، هذا ليبين لهم مصداق قوله إنه ممن قد علمتم ليروه رأي العين. قال فشرع يسألهم عن سورة الفتح ما معناها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخره. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله إذا فتح لنا ودخلنا في دين الله، ولم يقل بعضهم شيئا. ثم التفت إلى ابن عباس وقال وكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال لا. قال فكيف تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر لابن عباس أمام الملأ من أشياخ بدر ما أعلم منها إلا ما تعلم. أبلهم القضية. سبب ذلك كله الهمة العالية. وأحيانا هذه الهمة تحتاج إلى ذكاء. احنا قلنا الذكاء نحن ربطناه فقط بفهم المسائل، ولكن أحيانا الذكاء يأتي حتى في حسن التأتي مع الذين تأخذ عنهم. إمام مالك تعرفون أنه من تلامذة نافع مولى ابن عمر، ونافع هذا كانت فيه حدة مشهور، فيه حدة في خلقه. إذا لم تصبر، وابن أبي أويس هذا ما صبر على نافع، قال ما صبرت وصبر غيري فانتفع به ولم أنتفع، ويقصد بغيره الإمام مالكا. لما رأى من حدة نافع ما رأى قال ما أصنع بهذا العبد؟ شو يكون قاعد؟ شو حاله؟ والله ما در ذلك نافعا، درك انت اني ما خدتيش لعين ديال نافع واخذه غيرك، فتقدموا وتاخرت وازلجوا ونمت. ماذا كان يصنع الامام مالك؟ ونافع ما تعرف مالك ولا ابن ابي اويس ولا شي واحد، كل شيء عنده بحال حده مع الجميع. فماذا كان يصنع مالك؟ كان يجلس امام بيت نافع، حتى اذا خرج نافع قال الإمام مالك السلام عليكم، ولا يكلمون، لا يكلمون يسألون. الآخر يجيب تحية يردها، ثم يماشيه مدة حتى إذا دنا من المسجد يقول الإمام مالك لنافع كيف قال، يعني كيف حديث كذا وكذا، فيحدث بحديث وينصرف ما يزيد ما كذا. هذا وما يصل، يعني يقولون ياك عندكم واحد العبارة يقولنا الاختراع وليد الحاجة، هذا من اختراع الذي سببه الحاجة، الحاجة إلى الطلب، ولا وما دافع ذلك كله إلا هذه الهمة العالية. والوسيلة التي أختم بها هي المذاكرة، مذاكرة العلم. مما كان يقول الناس فهموا سطرين، كانوا يقولون فهموا سطرين خير من حفظ وقرين. أيوة ها، ومذاكرة اثنين خير من هاتين. وهذا صحيح. أنتم تعرفون قصة الزهري مع أمته، كان إذا طاف على شيوخه يرجع ليلا فيجد أمة له نائمة فيوقظها ويقولها حدثني فلان بكذا، يا ناعسة ولا تنتفع بما تقول. يقول لها حدثني فلان بكذا وحدثني فلان، فتصبر ساعة ثم تتجر وتقول ما لي ولهذا، خلي الناس. فيقولها قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعت شيئا فأحببت أن أذاكر به. أنا أذكر مرة أنه وقع لي ما يشبه هذا مع بنتي أختي كانت صغيرة، وكنت يوما أسمع لها ألفية العراقي، السيوطي من قطاع عقل. على كل حال جلستها فوق واحد الحائط صغير ويتنقل لها، وهي هكذا تشخص إلي بعينيها الصغيرتين. فلما طال بها ذلك قالت وبارك عليا وقول لبابا. هذه المذاكرة، المتكلمون في أيام العرب وأخبارهم وسيرهم يذكرون قضية قصة عامر بن الضارب العدواني، وهذه يأخذها عنهم الفقهاء لما يتحدثون عن الفرائض. عامر بن الضارب العدواني كان أحد حكماء العرب الذين إليهم التقاضي، وكانوا إذا أعضل بالعرب معضلة أتوه فما حكم فيها انتهوا إلى حكمه فيه. أتاه مرة جمع عظيم من الناس في قضية، أتوه بخنثى معه أكرمكم الله آلة ذكر وآلة أنثى، يريدون أن يبين لهم ميراثه. فقال دعوني حتى أنظر فيها، فوالله ما نزل بي مثلها أبدا. القضية أنه لما قال لهم دعوني فإنه استضافهم، والعربي السؤدد عنده أن يطعم ويسقي، وليس السؤدد عنده أن يجمع. فكان لما أضافهم يذبح لهم في كل صباح وكل عشية، والناس كثير وسيفني إبله. وكانت له جارية يقال لها سخيلة، وكانت تريح تذهب تسرح غنمه فتغدو بها وتريح بها، فإذا سرحت الصباح تأخرت حتى يسبقها الناس، فيقول لها صبحتي يا سخيل، تأخرت حتى سبقك الناس إلى المراعي. فإذا رجعت ليلا راحت تأخرت، فيقول لها مسيتي يا سخيل، وهو معها دائما صبحتي يا سخيل مسيتي يا سخيل، دائما يلومها. وسخيل ترى أن الغنم ستفنى، فقالت له مرة ويحك ما لك، فقالها شيء هذا شيء ليس من شأنك. فكررت عليه مرة فقال لعلي أخبرها فيكون عندها شيء. فقالت قال لها قد نزل بي كذا وكذا، وله آلة ذكر وآلة أنثى، وما أدري أقسم له قسمة ذكر أو قسمة أنثى. فقالت ويحك لا أبالك، أتبع المال المبال أقعده، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى. فقال لها فرجتها والله يا سخيل، مسي بعدها أصبحي. فما أتى بها إلى المذاكرة. وهذه أيضا وسيلة من وسائل التحصيل، وأشكر لكم استماعكم وبارك فيكم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.